بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا هو المجلس الرابع من مجالس قراءة وشرح جامع الصحيحين، ونحن في مساء السبت 20 من ربيع الآخر عام 1442 للهجرة، والموافق للخامس من نوفمبر 2020 للميلاد. ومعنا باب من لقي الله بالإيمان دخل الجنة، باب عظيم مهم. وبدأ المؤلف فيه بحديث أبي هريرة وأبي سعيد. قال: روى مسلم عن أبي هريرة أو عن أبي سعيد شك الأعمش. تقدمت ترجمة أبي هريرة وأبي سعيد، وقوله شك الأعمش، الأعمش هو سليمان ابن مهران، ملقب بالأعمش لضعف بصره مع سيلان مع الخامس من ديسمبر، نعم الخامس من ديسمبر، مع سيلان دمعها، وهو أبو محمد الكوفي أحد العلماء الحفاظ والقراء، مات سنة 147 للهجرة أو 142. شك الأعمش أي فيما سمعه عن أبي صالح عن أبي هريرة أو أبي سعيد، شك هل قال أبو صالح، يعني الأعمش لا يروي مباشرة عن أبي هريرة، يروي عن أبي صالح، وشك الأعمش هل قال أبو صالح في هذا الحديث عن أبي هريرة أو قال عن أبي سعيد الخدري. ولا يضر الشك في الراوي هنا، لأن الصحابة كلهم عدول، فسواء كان عن أبي هريرة أو أبي سعيد لا يضر. قال: لما كان غزوة تبوك، أي زمن غزوة تبوك، ليس المقصود اليوم يوم تبوك، بل زمن الغزوة، وتبوك هذه أدنى أو أقرب أرض الشام إلى الحجاز. لما كان غزوة تبوك أصاب الناس مجاعة. هنا فائدة في مسألة غزوة تبوك وخروج النبي صلى الله عليه وسلم إليها، لأنني وجدت بعض شراح مسلم ينقلون عن السهيلي أثرا في أن سبب خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك كان بإشارة من اليهود، أشاروا عليه أو قالوا له: إذا كنت نبيا فإن الأنبياء محلهم ببيت المقدس، فخرج، وأن الآية: وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها، أنها نزلت في اليهود، وهذا لا يصح، وهذا الذي ذكره السهيلي لا يصح إسناده، لا يصح. قد نبه على ذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره، نقل ما راه البيهقي عن عبد الرحمن بن غانم في ذلك، ثم قال: وفي هذا الإسناد نظر، والأظهر أن هذا ليس بصحيح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغزو تبوك عن قول اليهود، يعني ليس بإشارة اليهود، إنما غزاها امتثالا لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، وامتثالا لقوله: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله الآية. قال: وغزاها ليقتص وينتقم ممن قتل أهل مؤتة من أصحابه. تبوك كانت بعد مؤتة التي استشهد فيها عبد الله بن رواحة وجعفر وزيد بن حارث رضي الله عنه جميعا. هنا يقول أبو سعيد أو أبو هريرة: أصاب الناس مجاعة. الناس هنا المقصود بهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا معه، والمجاعة يعني الجوع، الجوع الشديد، أصابهم الجوع الشديد. أصاب الناس مجاعة، قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو أذنت لنا فنحرنا نواضحنا فأكلنا ودهنا. النواضح من الإبل، نواضح الإبل التي يستقى عليها، يقال للذكر منها ناضح وللأنثى ناضحة، لو أذنت لنا، لأنهم في جوع، لو أذنت لنا فنحرنا نواضحنا فأكلنا ودهنا. الدهنا، الدهنا المقصود به اتخذنا الدهن أو الشحم نأتدم به، نأتدم نجعله أدما، ونستصبح به نجعله في المصابيح، وليس المقصود مسح الجسم بالدهن، لأن هذا ليس يعني هذا في غزو وفي ليس مناسبا أن يكون الدهان بمعنى دهن الجسد. وقولهم لو أذنت لنا هذا من حسن الأدب في خطاب، في خطاب الإنسان الكبير والمعظم، يقال لو فعلت كذا أو أمرت بكذا لو أذنت لنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم افعلوا، وهذا من شفقته عليهم صلى الله عليه وسلم ومن رحمته بهم ومن ثقته في ربه أنه لا يضيعهم، سننبه على هذه النقطة. قال فجاء عمر رضي الله عنه فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن فعلت قل الظهر، الظهر أي الإبل التي يركبونها، يركبون على ظهورها، فلو أذنت لهم فذبحوا الإبل قلت الإبل التي يركبونها، وهذا فيه خطر عليهم وهم في سفر وفي غزو. إن فعلت قل الظهر، ولكن أدعهم بفضل أزوادهم، جمع زاد، بفضل أي بما فضل وبقي عندهم من بقية أزوادهم، ادعوهم أي اطلب منهم أن يحضروا ما عندهم، ثم ادعوا الله لهم عليها بالبركة لعل الله أن يجعل في ذلك، وحذف المفعول هنا يعلم من السياق يعني لعل الله أن يجعل فيه البركة، لعل الله أن يجعل في ذلك أي في هذا الذي نجمعه من بقايا الأزواد، لعل الله أن يبارك فيه وأن يكثره، وأصل البركة هي كثرة الخير وثبوت الخير. قال النووي رحمه الله وفي قول عمر هذا جواز الإشارة على الأئمة والرؤساء، يشير عليهم وينصح، وأن للمفضول أن يشير عليهم بخلاف ما رأوه إذا ظهرت مصلحته عنده، وأن يشير عليهم بإبطال ما أمروا بفعله، أن يشير عليهم بإبطال ما أمروا بفعله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم، قبل مشورة عمر. قال فدعا بنطع، بنطع على وزان ضلع، النطع جلد مدبوغ ويبسط، يوضع الأرض ويوضع فوقه الأزواد، فدعا بنطع فبسطه، ثم دعا بفضل أزوادهم، أي أمر كل إنسان أن يأتي بما زاد عنده من الطعام. وفي رواية سلمة ابن الأكوع في البخاري أنه جعل ينظر ويرى يعني كم جمع، يقول مربض شاه يعني كمحل الشاة إذا نامت، شيء قليل، هنا سيذكر شيء قليل الذي جمع من الجيش شيء قليل. قال فجعل الرجل يجيء بكف ذرة، الذرة معروفة، قال ويجيء الآخر بكف تمر، ما عنده فضل إلا كف من تمر أو ذرة، قال ويجيء الآخر بكسرة يعني قطعة، أي قطعة من خبز، حتى اجتمع على النطع من ذلك شيء يسير. قال فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه بالبركة، سأل الله سبحانه وتعالى اللهم بارك لنا ونحو ذلك، ثم قال خذوا في أوعيتكم، أي خذوا من هذا الطعام القليل المبارك، خذوا في أوعيتكم، قال فأخذوا في أوعيتهم، أي أخذ كل إنسان من هذا المجموع اليسير قدر حاجته وجعله في وعائه، حتى ما تركوا في العسكر وعاء إلا ملؤوه، ما تركوا وعاء إلا ملؤوه، قال فأكلوا حتى شبعوا. وفضلت أو فضلت بفتح الضاد وكسرها وفضلت فضلة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا لأن هذه معجزة، تكثير الطعام هذه معجزة، فناسب أن يقول أشهد أني رسول الله. ثم ذكر فضل الشهادتين فقال لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيحجب عن الجنة. لا يلقى الله بهما عبد غير شاك، اشترط اليقين، وسيتأتي شروط أخرى كالصدق والإخلاص. لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيحجب، بنصب الباء، هذا النصب على إضمار أن بعد في جواب النفي، فأن يحجب، لا يلقى فأن يحجب، ينصب الفعل بعد أن المضمرة في جواب النفي، فيحجب عن الجنة، فيحجب عن الجنة. ظاهر هذا الحديث أن من أتى بالشهادة موقنا فلا بد له من دخول الجنة، لا يحجب عن الجنة. وهذا لا يعارض ما ثبت في نصوص كثيرة من دخول بعض أهل الكبائر النار. فهنا وجهان مشهوران في الجواب عن ظاهر عن هذا التعارض الذي قد يبدو في الظاهر. هنا جوابان مشهوران ذكرهما القرطبي وغيره. الأول أن هذا العموم يراد به الخصوص، ممن يعفو الله تعالى عنه من أهل الكبائر، الذي يقول لا إله إلا الله غير شاك، هذا ليس عاما في كل من يقول لا إله إلا الله، بل هو عام يراد به الخصوص، يراد به فئة معينة، وهي التي يعفو الله عنها من أهل الكبائر، ممن يشاء الله أن يغفر لهم ابتداء من غير توبة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فقد يأتي الإنسان بكبيرة ولم يتب منها، ومع ذلك يدخله الله الجنة ابتداء ولا يدخله النار. والوجه الثاني قوله لا يحجب فيحجب عن الجنة، أنه لا يحجب عن الجنة، أنهم لا يحجبون عن الجنة بعد الخروج من النار، إذا خرجوا من النار لا يحجبون عن الجنة. وما فائدة هذا؟ فائدة هذا الإخبار، الفائدة خلود أو إثبات خلود كل من دخل الجنة، وأنه لا يحجب عنها ولا عن شيء من نعيمها. هذا الجواب جيد في الحقيقة للنصوص التي فيها أن الشهادتين يدخل بهما الإنسان الجنة أو لا يحجب عن الجنة، لكن كيف نجيب عن النصوص التي فيها أن الشهادتين بهما يحرم الإنسان على النار، لا يدخل النار إذا أتى بالشهادتين؟ سيأتي معنا، هذا يحتاج إلى جواب آخر. نحن هنا في قضية يحجب عن الجنة لا يحجب عن الجنة، نقول إما أن هذا ليس على عمومه، بل هو في حق من يعفو الله عنه، وهناك من لا يعفو الله عن أهل الكبائر، يعني إما أنه في من لم يأتي كبيرة أصلا، أو في من أتى بالكبيرة وعفى الله عنه، إذا ليس على عمومه، أو أنه على عمومه لكن المقصود لا يحجب في النهاية، لابد أن يدخل الجنة، وإذا دخلها لم يحرم منها. سيأتي معنا أوجه جيدة ومفيدة للإجابة عن هذا وعن أحاديث أن قول الشهادتين تحرم به النار، لا يدخل إنسان النار إذا أتى بالشهادتين، كيف أجاب عن هذا؟ سنجيب عنه إن شاء الله. هذا الحديث فيه فوائد، منها ما قاله الحافظ في الفتح في الحديث حسن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجابته إلى ما يلتمس منه أصحابه وإجراؤهم على العادة البشرية في الاحتياج إلى الزاد في السفر، يحتاجون إلى الطعام، ومنقبة ظاهرة لعمر دالة على قوة يقينه بإجابة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى حسن نظره للمسلمين. ثم يقول الحافظ على أنه ليس في إجابة النبي صلى الله عليه وسلم لهم على نحر إبلهم ما يتحتم أنهم يبقون بلا ظهر. يعني قد يقول قائل يعني لو لم يتكلم عمر مثلا كيف أذن له النبي صلى الله عليه وسلم في نحر الإبل فيبقون بلا ظهر؟ فالحافظ يقول ليس محتما أن يبقون بلا ظهر لاحتمال أن يبعث الله لهم ما يحملهم من غنيمة ونحوها. فالنبي صلى الله عليه وسلم واثق بنصر الله وتأييده ورحيم بأصحابه ما عندهم طعام فأذن لهم في الذبح. ومسألة الظهر يأتي بها الله. قال الحافظ لكن أجاب عمر إلى ما أشار به لتعجيل المعجزة بالبركة التي حصلت في الطعام. يعني لم يقل لعمر رضي الله عنه نذبح الإبل ثم يأتي الله بالظهر، إنما أجابه لاقتراحه وفيه تعجيل المعجزة تكثير الطعام. قال المؤلف رحمه الله لفظ البخاري عن سلمة بن الأكوع قال خفت أزواد القوم وأملقوا. إذن نفس الحديث رواه سلمة بن أكوع عند البخاري. خفت أزواد جمع زاد قفت، وأملقوا بمعنى افتقروا. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق فقر. المقصود هنا افتقروا يعني فني زادهم أو قارب الفناء. سلمة بن الأكوع رضي الله عنه، سلمة بن عمرو بن الأكوع، والأكوع اسمه سنان بن عبد الله، أول مشاهده الحديبية مع نبينا صلى الله عليه وسلم، بايع عند الشجرة على الموت، ممن بايع النبي صلى الله عليه وسلم على الموت في الحديبية كما روى البخاري في صحيحه، وكان من الشجعان وكان يسبق الخيل. هناك حديث عظيم جدا في صحيح مسلم في قصة سبق سلمة بن الأكوع للخيل، خيل العدو. كان يسبق الخيل عدوا يعني على رجليه، يعني هو يجري على رجليه يسبق الخيل، وهو من الشجعان المشاهير. وتوفي سنة 74 على الصحيح كما قال الحافظ بن حجر في الإصابة. قال في رواية البخاري هذه، يعني هو المؤلف هنا يقول عن سلمة بن أكوع بمعناه، أي فذكر بمعناه، هكذا المحدثون يضيفون مثل هذه الكلمة هنا، فذكر بمعناه. رواية البخاري فيها فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم في نحر إبلهم فأذن لهم فلقيهم عمر فأخبروه فقال ما بقاؤكم بعد إبلكم؟ كيف تبقون في هذا المكان البعيد بدون إبل وكيف ترجعون؟ فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما بقاؤهم بعد إبلهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نادي في الناس فيأتون بفضل أزوادهم. وهذا محمول على أنه سمع اقتراح عمر كما في حديث أبي سعيد أو أبي هريرة ثم نفذه صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف وروى مسلم عن سلمة بن الأكوع قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فأصابنا جهد. الجهد هو المشقة، الجهد بفتح الجيم المشقة، والمراد هنا أصابهم جماعة. قال سلمة خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فأصابنا جهد يعني مشقة، والمراد بها المجاعة. قال وفيه ونحن 14 أي 1400 نفس، 1400 نفس. قال ونحن 14 أي 1400 نفس، 1400 نفس. قال فأكلنا حتى شبعنا جميعا ثم حشونا جربنا. الجرب جمع جراب، مثل ما نقول كتب جمع كتاب، والجراب الوعاء من الجلد يوضع فيه الزاد أو الطعام. فلا إله إلا الله، 1400 نفس أكلوا من هذا الطعام القليل الذي هو كمربض الشاه، مثل الشاه وهي نائمة، أكل منه 1400 نفس وشبعوا وحشوا أوعيتهم، ما تركوا وعاء في العسكري إلا ملؤوه. ثم حشونا جروبنا، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: فهل من وضوء؟ بفتح الواو، الماء الذي يتوضأ به. قال: فجاء رجل بإداوة له فيها نطفة، الإداوة وعاء صغير من جلد يوضع فيه الماء، جاء رجل بإداوة له فيها نطفة أي قليل من الماء، فأفرغها في قدح إناء واسع الفم، يعني فتحته واسعة من أعلى وضيق من القعر، فأفرغها في قدح. قال سلمة: فتوضأنا كلنا ندغفقه دغفقة، الدغفقة الصب الكثير، أي توضأنا كلنا من هذا القدح حال كوننا نصب صبا كثيرا واسعا. يقال فلان في عيش دغفق أي واسع. فتوضأنا كلنا ندغفقه دغفقا 14 مئة توضأوا من هذا، من النطفة هذه، الماء القليل. قال: ثم جاء بعد ذلك ثمانية أفراد، فقالوا: هل من طهور؟ أي ماء نتوضأ به؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فرغ الوضوء، هذه بكسر الراء، فرغ، فمن عنده كتاب يصحح النسخة، فرغ. قال صلى الله عليه وسلم: فرغ الوضوء، أي انتهى الماء، وفرغ بكسر الراء من باب تعب، فرغ يفرغ أي انتهى الماء. قال النووي رحمه الله: وفي هذا الحديث معجزتان ظاهرتان للنبي صلى الله عليه وسلم، وهما تكثير الطعام وتكثير الماء، هذه الكثرة الظاهرة صلى الله عليه وسلم. حديث الذي بعده حديث أبي أيوب. روى البخاري ومسلم عن أبي أيوب، عن أبي أيوب قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: دلني على عمل أعمله يدنيني من الجنة. أبو أيوب خالد ابن زيد الأنصاري النجاري، أي من بني النجار، شهد بدرا والعقبة قبلها، وعليه نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخل المدينة، له 150 حديثا، ومات في أرض الروم غازيا 50 الهجرة وقيل بعدها، ودفن إلى أصل حصن بالقسطنطينية، أبو أيوب الأنصاري. قال: جاء رجل أي من الأعراب كما جاء مصرحا به في رواية لمسلم. والأعراب هم سكان البادية، سكان البوادي، فالأعرابي هو من يسكن البادية، عكسه الحضري، أعرابي وحضري، وأما العربي فضده العجمي، الأعرابي ضد الحضري. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: دلني على عمل أعمله يدنيني، أي يقربني من الجنة ويباعدني من النار. قال: تعبد الله لا تشرك به شيئا. التوحيد هو رأس المال كله، رأس الأمر، تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل ذا رحمك أي ذا قرابتك. فلما أدبر الرجل، أي ذهب موليا دبره إلينا، فلما أدبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن تمسك بما أمر به دخل الجنة. يتمسك بماذا؟ بالتوحيد وعدم الشرك وتقيم الصلاة، قامت الصلاة وإيتاء الزكاة وصلة الرحم، وتصل ذا رحمك. هنا سؤال، ولماذا سكت النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأعرابي ولغيره بعض الأعراب الآخرين، لماذا سكت عن ذكر التطوعات؟ أجيب عنه بأن هؤلاء كانوا حديثي عهد بإسلام، فاكتفى منهم بفعل الواجب لئلا يثقل ذلك عليهم فيملوا، أو لئلا يعتقدوا أن السنن والتطوعات واجبة فتركهم إلى أن تنشرح صدورهم بالفهم عنه والحرص على تحصيل الثواب، ويسهل ذلك عليهم الحديث العاشر، حديث أبي هريرة. قال المؤلف رحمه الله: وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، تقدمت ترجمته، أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. قال: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال: والذي نفسي بيده، هذا الأعرابي يقول، والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا شيئا أبدا ولا أنقص منه. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. هذا الحديث هو كحديث أبي أيوب، ولكن فيه زيادة قول الأعرابي إنه لن يزيد، لا أزيد على هذا شيئا أبدا. قوله إنه لا يزيد على هذا شيئا أبدا، ما معنى أن الأعرابي يحلف أنه لا يزيد على هذا ولا ينقص منه؟ هناك كلام كثير أهل العلم في توجيه هذا الأمر، فبعضهم يقول إن هذا كان قبل مشروعية النوافل، وهذا جواب ضعيف. وبعضهم يقول لا أزيد على هذا، أي في نفس الفريضة لا أزيد، لا أغير صفتها، والصواب أن هذا على ظاهره أنه لا يريد أن يتنفل. قال ابن الملقن رحمه الله في شرح البخاري، قال: وأما النوافل فيحتمل أن هذا كان قبل شرعها، ويحتمل أن المراد أنه لا يزيد في الفرض لتغيير صفته، كأنه قال: لا أصلي الظهر خمسا، يعني أصلي الصلوات المكتوبة كما هي. قال: وهذا ضعيف جدا. قال: والجواب الصحيح أنه على ظاهره، وأنه أراد أنه لا يصلي النوافل بل يحافظ على كل الفرائض. قال: وهذا مفلح بلا شك، وإن كانت مواظبته على ترك النوافل مذمومة وترد بها الشهادة، إلا أنه غير آثم، بل هو مفلح ناج، وإن كان فعل وإن كان فاعل النوافل أكمل فلاحا منه. انتهى كلامه. فالحديث على ظاهره أن هذا الأعرابي رضي الله عنه ما أراد، أراد أن يلتزم، وقبل منه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وهو مفلح ولا شك. وفي قوله: فلما من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا، هذا مشهود له بالجنة. النووي رحمه الله يقول: فالظاهر من قوله في هذا الكلام في هذا الرجل أنه علم بالوحي أن الرجل يوفي بما التزم، وأنه يدوم على ذلك ويدخل الجنة، فهذا الرجل داخل في جملة الجماعة الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. هنا فائدة، أنه في حديث أبي أيوب ذكر صلة الرحم، في حديث وفد عبد القيس أضاف الأوعية، نهاهم عن الانتباه في الأوعية. القاضي عياض يقول: وأما اختصاصه في حديث أبي أيوب صلة الرحم وفي حديث وفد عبد القيس الأوعية فذلك والله أعلم بحسب ما يخص السائل، بحسب ما يخص السائل ويعنيه من ذلك، أي لحاجتهم بيّن لهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. الحديث الحادي عشر حديث معاذ بن جبل، عن معاذ بن جبل قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم ليس بيني وبينه إلا مؤخرة الرحل. معاذ بن جبل الأنصاري الخزرجي، معاذ بن جبل ابن عمرو الأنصاري الخزرجي أعلم الصحابة بالحلال والحرام رضي الله عنه، كان أبيض وضيء الوجه براق الثنايا أكحل العينين. قال كعب بن مالك: كان شابا جميلا سمحا من خير شباب قومه، شهد المشاهد كلها مع نبينا صلى الله عليه وسلم، وكانت وفاته بالطاعون في الشام سنة 17 أو بعدها، وعاش 34 سنة فقط رضي الله عنه، 34 سنة، وهو يأتي يوم القيامة يقدم العلماء برتوة خطوة، وهو أعلم أمتي كما جاء في الحديث أعلم أمتي بالحلال والحرام رضي الله عنه. معاذ يقول: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم، يروى ردف ويروى رديف كلاهما صحيح لغة ورواية، ردف النبي صلى الله عليه وسلم ليس بيني وبينه إلا مؤخرة الرحل. مؤخرة الرحل هي الخشبة التي تكون في آخر الرحل، أو العود الذي يكون خلف الراكب يتكئ عليه، وهذا يكون فوق الجمل. الرحل أصلا ما يوضع على الرحل، يكون للبعير، والسرج يكون للفرس، والحمار يكون له الإكاف أو البرذعة. فهنا يقول: ليس بيني وبينه إلا مؤخرة الرحل. أولا ضبطناها مؤخرة بتخفيف الخاء، وهذا مشهور، وأيضا يقال آخرة الرحل، وهذا أيضا صحيح. وهناك من يقول مؤخرة الرحل بتشديد الخاء، مؤخرة الرحل. القرطبي يقول: قرأناه على من يوثق بعلمه بضم الميم وفتح الواو والخاء المشددة، يعني هذه قراءة صحيحة أيضا مؤخرة الرحل. وأنكر هذا اللفظ يعقوب وابن قتيبة، وقال المعروف عند العرب آخرة الرحل. فمؤخرة الرحل العود، الخشبة التي تكون خلف الراكب. طيب، حديث معاذ جاء في رواية في الصحيحين أنه كان على حمار، أنه ركب مع النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، والحمار لا يوضع عليه الرحل، يوضع الإكاف. فإما أن تكون القصة متعددة، حصلت مرتين، مرة على حمار ومرة على بعير، وإما أن تكون قضية واحدة، ولكن تجوز الراوي في إطلاق الرحل، يعني سمى الإكاف رحلا. والحافظ بن حجر يقول: الغالب أنه يكون للإبل، لكن يمكن أن يستعمل في غيره. والحمار الذي كان يركبه النبي صلى الله عليه وسلم جاء مصرحا باسمه في الصحيحين، اسمه عفير. ويحتمل أن القضية واحدة، ومعاذ أراد يعني قدر مؤخرة الرحل، أي ليس بيني وبينه مسافة إلا مسافة صغيرة جدا كقدر مؤخرة الرحل، ولم يرد وجودها بالفعل، لم يرد وجودها بالفعل. فقال أي نبينا صلى الله عليه وسلم: يا معاذ بن جبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ بن جبل، قلت لبيك رسول الله وسعديك صلى الله عليه وسلم. معنى لبيك أي أجبت لك إجابة بعد إجابة. لبيك أي إجابة بعد إجابة. في القاموس لب بالمكان، لب وألب إذا أقام به، فمعناه أنا مقيم على طاعتك. لبيك وأنا مقيم على طاعتك، إجابة بعد إجابة. وسعديك قال في القاموس أسعده إذا أعانه، فمعنى وسعديك أي إسعادا بعد إسعاد، أي أسعدك إسعادا في طاعتك، فالمعنى أنا مقيم على طاعتك. فالكلمتان يراد بهما هذا، لبيك وسعديك، إجابة بعد إجابة، مقيم على طاعتك، أسعدك إسعادا بعد إسعاد. وتكرير نبينا صلى الله عليه وسلم نداء معاذ بهذه الطريقة المرة الأولى والثانية والثالثة فلتأكيد الاهتمام بما سيخبره به لينتبه معاذ رضي الله عنه، هكذا قال النووي وغيره. قال ثم سار ساعة أي زمنا قليلا، ليس المقصود الساعة التي عندنا إنما زمنا قليلا، ثم قال يا معاذ بن جبل قلت لبيك رسول الله صلى الله عليه وسلم وسعديك. ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ بن جبل قلت لبيك رسول الله وسعديك. قال أي في هذه المرة الثالثة هل تدري ما حق الله على العباد، أي ما يحق ويجب لله سبحانه على عباده المكلفين، ما حق الله على العباد، ما الذي يجب على العباد بالنسبة لله؟ قال قلت الله ورسوله أعلم، هذا من أدبه رضي الله عنه. قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. التوحيد هو أعظم حق، وهذا التوحيد شامل لجميع الطاعات، انتبهوا لهذا، لأنه ما معنى أن يعبدوه؟ يعبدوه بماذا؟ يعبدوه بالطاعات، يعبدوه بالشريعة. إن حق الله على العباد أن يعبدوه، يعبدوه بالطاعة، ولا يشركوا به شيئا. ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ بن جبل قلت لبيك رسول الله وسعديك. قال هل تدري ما حق العباد على الله؟ وهل العباد حق على الله؟ نقول نعم كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم، لكنه حق بمقتضى وعد الله سبحانه، حق جعله الله سبحانه وتعالى على نفسه. قال الأبي في شرح مسلم حق العباد على الله هو ما وعدهم به من الثواب والجزاء، فحق ذلك ووجب بحكم وعده الصدق وقوله الحق الذي لا يجوز عليه الكذب في الخبر ولا الخلف في الوعد، فالله تعالى لا يجب عليه شيء. نقول لا يجب عليه شيء إلا ما أوجب سبحانه على نفسه وكتب على نفسه، كما قال كتب ربكم على نفسه الرحمة، وقد يحرم الله على نفسه كما قال حرمت الظلم على نفسي. فهنا يقول ما حق العباد على الله، أي بمقتضى ما وعد ربنا وهو لا يخلف وعده، ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك، إذا أتوا بالتوحيد ولم يشركوا به شيئا. قال قلت الله ورسوله أعلم. قال ألا يعذبهم. هذا الحديث فيه نفي العذاب عن أهل التوحيد الذين لا يشركون به شيئا. نفي العذاب هو مساو لتحريم النار، قلنا سنجيب عليه. نفي العذاب، الموحد لا يعذب هكذا، لكن هذا الحديث هنا بهذه الجملة لا يشركون به شيئا، هذا قيد عظيم جدا. يعني لما نقول من أتى بالشهادتين لا يعذب، هذا نعم يحتاج جواب وتوضيح، لكن إذا قلنا لك من عبد الله وحده ولم يشرك به شيئا، هذا يكون من سادات الأولياء. انتبهوا لهذا، انتبهوا لهذا. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول وهذا قيد عظيم قد يتهاون به الإنسان ويقول أنا غير مشرك وهو لا يدري، فحب المال مثلا بحيث يلهي عن طاعة الله من الإشراك قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة. الحديث: فسمى النبي صلى الله عليه وسلم من كان همه الدينار سماه عبدا له. ولهذا فإن أهل العلم يقولون: التوحيد الذي يحرق جميع الذنوب ويعصم العبد من دخول النار بالكلية هو التوحيد الكامل الخالص من شوائب الشرك. وهذا التوحيد لابد أن يبعث على فعل الطاعات وترك المنكرات، ولابد. وهذا أحد الأجوبة القوية عن أحاديث فضل الشهادتين، لأنه إذا كان المقصود بها التوحيد الخالص، فمن أتى بالتوحيد الخالص فهذا لابد أن يكون محصلا للمقامات العالية، ليس مجرد رجل أتى به. ما دام لم يشرك بالله شيئا هذا يكون من سادات الأولياء، يعني لا رياء ولا تعلق بالدنيا ولا بمتاعها، سليم من شوائب الشرك. وهذا لابد أن يكون مجتنبا للمحرمات بل والمكروهات. فلو حمل الحديث على هذا فلا إشكال. حديث الأخير معنا هنا حديث الثاني عشر. قال وروى البخاري، هذه رواية من حديث معاذ، وروى البخاري ومسلم عن أنس بن مالك أن نبي الله صلى الله عليه وسلم ومعاذ أخونا هنا يقول أنه لا يسمع الصوت وأدخلوني. أنت الآن داخل يا أخي، لكن ضبط عندك، اكتبوا لأخينا هذا لأنه لا يسمعني أيضا، اكتبوا له ماذا يصنع. روى البخاري ومسلم عن أنس بن مالك أن نبي الله صلى الله عليه وسلم ومعاذ بالرفع هنا ومعاذ بن جبل رديفه على الرحل. هذه الواو هنا للحال، يعني والحال هذه الجملة الإسمية ومعاذ بن جبل رديفه، هذه الجملة الإسمية في محل نصب حال من اسم أن حديث يقول أن نبي الله صلى الله عليه وسلم ومعاذ بن جبل رديفه على الرحل. وجملة قال يا معاذ هي خبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا معاذ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا معاذ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا معاذ. قال يا معاذ، قال لبيك رسول الله وسعديك. قال يا معاذ، قال لبيك رسول الله وسعديك. قال يا معاذ، قال لبيك رسول الله وسعديك. قال ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إلا حرمه الله على النار. هذا الكلام، هذا الذي يحتاج إلى كلام. ما من عبد يشهد أن لا إله إلا حرمه الله على النار. ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله ومحمدا عبده ورسوله إلا حرمه الله على النار. هذا فيه أن الشهادتين يراد منهما ماذا؟ يراد منهما عبادة الله وحده لا شريك له، كما في الرواية السابق حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، يعبر تارة بهذا يعبد الله ولا يشركوا، أو يعبر بالشهادة. ليس المقصود مجرد التلفظ، ليس المقصود مجرد التلفظ. ثم سنبين معنى تحريم الإنسان على النار قريبا إن شاء الله. قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا أخبر بها فيستبشروا؟ قال إذن يتكلوا. إذن أي إن أخبرتهم يتكلوا ويعتمدوا على مجرد الشهادتين ويكتفوا بذلك فلا يكثروا من الأعمال الصالحة. قال فأخبر بها معاذ عند موته تأثما. عند موته أي عند نزول مقدمات الموت، ليس أنه مات. تأثما أي طلبا للخروج من إثم كثمان العلم. يعني لو سكت معاذ وما بين هل سيكون كاتما؟ هنا كلام لأهل العلم في ذلك. من الكلام الجيد ما قاله النووي رحمه الله، يقول: ومعنى تأثم معاذ أنه كان يحفظ علما يخاف فواته وذهابه بموته، فخشي أن يكون ممن كتم علما وممن لم يمتثل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في تبليغ سننه فيكون إثما، فاحتاط وأخبر بهذه السنة مخافة من الإثم. انتبهوا لهذا. وعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهه عن الإخبار بها نهي تحريم، لم ينهه نهي تحريم. وقال ابن الصلاح: منعه صلى الله عليه وسلم من التبشير العام خوفا من أن يسمع ذلك من لا خبرة له ولا علم فيغتر ويتكل، وأخبر به صلى الله عليه وسلم على الخصوص من أمن عليه الاغترار، أخبر به معاذ. فسلك معاذ هذا المسلك فأخبر به من الخاصة من رآه أهلا لذلك. أيضا معاذ حتى قبل الموت ما وقف في المسجد وأعلن، لما أخبر به الخاصة، فهم معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد أن يبلغ العامة بذلك حتى لا يتكلوا، إنما أخبر الخاصة كمعاذ، ومعاذ سلك نفس المسلك فأخبر به الخاصة من أصحابه. قال المؤلف رحمه الله حفظه الله: زاد البخاري أي في هذا الحديث صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. يعني لفظ البخاري: ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صدقا من قلبه، صدقا من قلبه. قال القرطبي: معنى صدق القلب تصديقه الجازم بحيث لا يخطر له نقيض ما صدق به، إما عن برهان عنده حجج فيكون علما، أو عن غيره فيكون اعتقادا جازما. المهم أنه يعتقد اعتقادا جازما بأنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. قال المؤلف رحمه حفظه الله: وروى مسلم عن الصنابحي عن عبادة بن الصامت، هذا تابع الحديث الثاني عشر، وسنختم به إن شاء الله ثم نجيب على قضية التحريم على النار. وروى مسلم عن الصنابحي عن عبادة بن الصامت أنه قال: دخلت الصنابحي، أولا تابعي جليل من كبار التابعين، رحل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقبض النبي صلى الله عليه وسلم والصنابحي في الطريق بالجحفة قبل أن يصل المدينة بخمس ليال أو ست ليال، فدخل المدينة وقد استخلف أبو بكر وأقام بها مدة وسمع من الصحابة، ثم انتقل إلى الشام ومات في خلافة عبد الملك. هنا الصنابحي يحدث عن عبادة بن الصامت، وعبادة بن الصامت الأنصاري الخزرجي أبو الوليد الدمشقي، عاش في دمشق رضي الله عنه. قال الصنابحي: دخلت عليه وهو في الموت، عبادة بن الصامت كان في سياق الموت، فبكيت، بكى الصنابحي ويحتمل بكاءه لما رأى به من كرب الموت، أو لفقد الانتفاع به، أو لأنه تذكر القدوم على الله في هذه المناسبة فبكى. فقال: أي عبادة، مهلا، لم تبكي؟ فوالله لئن استشهدت لأشهدن لك. لئن استشهدت أي لئن طلب مني الشهادة لك عند الله لأشهدن لك، أي يوم القيامة. ولئن قال فبكيت، قلنا يحتمل بكاءه لما رأى به من كرب الموت، أو لبكى لفقد الانتفاع به لن ينتفع به، أو لأنه تذكر القدوم على الله فبكى لذلك. فعبادة يقول له: مهلا، لم تبكي؟ فوالله لئن استشهدت لأشهدن لك، أي لو طلب مني الشهادة أمام الله في حقك لشهدت لك بالإيمان والعمل الصالح، ولئن شفعت لأشفعن لك، لئن شفعت أي إن أذن لي في الشفاعة لك لأشفعن لك، ولئن استطعت لأنفعنك، هذا بصفة عامة أي لأجتهدن في تحصيل النفع لك في الدين والدنيا والآخرة، لئن حييت فأنا مستعد لمنفعتك وإن مت فكذلك لعلك تنتفع بشفاعتي وشهادتي. ثم قال عبادة، والله عبادة يحدث الصنابحي، حدث تلميذه الصنابحي، هذا من قبيلة الصنابحي، هذا من مراد، بطن من مراد. يقول عبادة رضي الله عنه: والله ما من حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكم فيه خير إلا حدثتكموه، إلا حديثا واحدا، أي لم أحدثكم به خوفا من اتكالكم عليه، وسوف أحدثكموه اليوم وقد أحيط بنفسي. أحيط بنفسي أي أحاط بجسدي مقدمات الموت، أو أحاطت الملائكة بروحي لقبضها، فأنا قريب من الموت، ولهذا سأخبركم أيضا حذرا من كتمان العلم. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله حرم الله عليه النار، حرم الله عليه النار، أي جعل النار محرمة عليه فلا يدخلها ولا تحرقه. عبادة يحدث الصنابحي، هذا ليس حديث معاذ، هو نفس المضمون في حديث معاذ: ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إلا حرمه الله على النار. وهنا في حديث عبادة أيضا: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حرمه الله على النار، حرمه الله على النار. هل يعني هذا أن الموحد لا يمكن أن يدخل النار ولو أتى الكبائر؟ وهل هذا يتعارض مع الأحاديث الصحيحة المقطوع بها وعليها الإجماع أنه لا بد من دخول جماعة من الموحدين النار، يدخلون النار ثم يخرجون، فكيف يجمع بين هذه الأحاديث؟ كيف يجمع بين هذه الأحاديث؟ هنا سؤال، يقولون: دخل من على من؟ دخل الصنابحي على عبادة بن الصامت وهو في مرض الموت، الصوت انقطع عندهم. هذا الحديث يحتاج إلى بيان، عندنا أجوبة كثيرة لأهل العلم، منها من حمله على من مات ولم يعص الله، هكذا أجاب الحسن البصري رحمه الله، مات ولم يعص الله. منها من حمله على من مات وهو تائب، هذا حمل البخاري رحمه الله، البخاري. منها من يقول حرمه الله على النار، أي نار الكفار التي فيها الخلود، فلا بأس أن يدخل في نار الموحدين الطبقة العليا. منهم من يقول حرمه الله على النار، أي حرم جميعه، فحتى لو دخل النار فإن النار لا تأكل موضع السجود من الموحد. إذن هذه كم جواب الآن، كم جواب؟ أنه محمول على من مات ولم يعص الله، محمول على، يعني إذن عام ورد بالخصوص، محمول على من مات بعد التوبة، حرم عليه نار الكفار، حرم جميعه على النار، فحتى لو دخل فلا تأكله جميعه. طيب، وجه خامس، أن المراد من شهد الشهادتين بصدق وإخلاص ويقين، بصدق كما جاء في رواية البخاري حديث معاذ، ويقين كما سبق غير شاك، وبإخلاص كما سيأتي يبتغي بها وجه الله. ومن كان هذا حاله، أي حقق التوحيد، فهذا مستلزم كما سبق لفعل الطاعات الكثيرة جدا، الذي يقول لا إله إلا الله بصدق وإخلاص ويبتغي، لاحظوا، يبتغي وجه الله ولا يشرك بالله شيئا، هذا يكون من سادات الأولياء كما نبهت عليه، فإن التوحيد هذا الذي يحرق جميع الذنوب، هذا التوحيد يكون مع فعل الطاعات الكثيرة جدا، ليس كما يتصور بعض الناس. من أجمع ما قيل في أوجه الجمع ما ذكره الحافظ ابن رجب رحمه الله في رسالة تحقيق كلمة الإخلاص، ونقله حافظ الشيخ حافظ الحكمي في معارج القبول، وهو طويل وفيه تداخل مع الأوجه التي ذكرتها، فنذكرها باختصار. هو يقول أحاديث الباب نوعان، نوع إنه من أتى بالشهادتين دخل الجنة ولا يحجب عن الجنة، وهذا سهل إنه لا بد أن يدخل الجنة في النهاية، طيب يعني يطهر من ذنوبه ثم يدخل، وقد يعفو الله عنه فلا يدخل النار أصلا. أما الإشكال في النوع الثاني، الحديث التي فيها أنه يحرم على النار، يقول وقد حمله بعضهم على الخلود أي لا يخلد، أو على نار الكفار، أو على الدرك الأعلى ما عدا الدرك الأعلى من النار. وقال طائفة من أهل العلم، لاحظوا الكلام هذا، هذا الحكمي في معارج القبول، وقال طائفة من أهل العلم المراد من هذه الأحاديث أن لا إله إلا الله سبب لدخول الجنة، سبب لدخول الجنة والنجاة من النار، سبب مقتضي لذلك. انتبهوا لهذا الكلام، لا إله إلا الله سبب يقتضي دخول الجنة والنجاة من النار، ولكن المقتضي لا يعمل عمله إلا باستجماع شروطه وانتفاء موانعه، فقد يتخلف عنه مقتضاه لفوات شرط من شروطه أو لوجود مانع. يعني الأصل ما هو؟ الأصل أن الشهادتين سبب يقتضي دخول الجنة والتحريم على النار، لكن هذا السبب لا ينتج عمله إلا باستجماع شروطه وانتفاء موانعه، فربما اختل شرط أو وجد مانع كالكبائر فلم يعمل السبب عمله فيعذب ثم يخرج. قال ابن رجب وهذا قول الحسن ووهب ابن منبه وهو أظهر، نعم الحديث على ظاهره، الشهادتان سبب لدخول الجنة والتحريم على النار، لكن السبب أو المقتضي لا يعمل عمله إلا إذا استجمع شروطه وانتفت موانعه. قال وقال الحسن للفرزدق وهو يدفن امرأته، الحسن البصري يقول للفرزدق الشاعر وهو يدفن امرأته ما أعددت لهذا اليوم؟ قال شهادة أن لا إله إلا الله منذ 70 سنة. قال الحسن نعم العدة، ولكن لشهادة أن لا إله إلا الله شروطا فإياك وقذف المحصنات. وقيل للحسن إن ناسا يقولون من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، فقال من قال لا إله إلا الله فأدى حقها وفرضها دخل الجنة. وقال وهب بن منبه لمن سأله أليس مفتاح الجنة، أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله؟ قال بلى، ولكن ما من مفتاح إلا له أسنان، فإن أتيت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح لك. قال ابن رجب وقد ذهب طائفة إلى أن هذه الأحاديث المذكورة أولا وما في معناها كانت قبل نزول الفرائض والحدود، منهم الزهري والثوري وغيرهما. قال ابن رجب هذا بعيد جدا، يعني هذا التوجيه بعيد، فإن كثيرا منها أي من هذه الأحاديث كانت بالمدينة بعد نزول الفرائض والحدود، وفي بعضها أنه كان في غزوة تبوك وهي في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وقالت طائفة تلك النصوص المطلقة جاءت مقيدة في أحاديث أخر، في بعضها من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة، في بعضها مستيقنا، وفي بعضها مصدقا بها قلبه لسانه، وفي بعضها يقولها من قلبه، وفي بعضها قد ذل بها لسانه واطمأن بها قلبه. قال وهذا كله إشارة إلى عمل القلب وتحققه بمعنى الشهادتين، فتحققه بمعنى شهادة لا إله إلا الله ألا يأله قلبه غير الله حبا ورجاء وخوفا وطمعا وتوكلا واستعانة وخضوعا وإنابة وطلبا، وتحققه بشهادة أن محمد رسول الله ألا يعبد الله بغير ما شرعه، يعني ليس مبتدعا. لاحظ تحقق بشهادة أن محمد رسول الله ألا يعبد الله بغير ما شرعه على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. قال وهذا المعنى يعني إنه هذه الأحاديث مقيدة بقيود جاء مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة. قيل ما إخلاصها يا رسول الله؟ قال أن تحجزك عما حرم الله عليك. ولكن قال هذا إسناده لا يصح. ثم قال وتحقيق هذا المعنى وإيضاحه أن قول العبد لا إله إلا الله يقتضي أن لا إله غير الله، والإله هو الذي يطاع ولا يعصى هيبة وإجلالا ومحبة وخوفا ورجاء وتوكلا عليه وسؤالا منه ودعاء له، ولا يصلح ذلك كله لغير الله عز وجل. فمن أشرك مخلوقا في شيء من هذه الأمور التي هي من خصائص الإلهية كان ذلك قدحا في إخلاصه في قول لا إله إلا الله ونقصا في توحيده، وكان فيه من عبودية المخلوق بحسب ما فيه من ذلك، وهذا كله من فروع الشرك. انتهى كلامه. هذا تجدونه بتمامه في معارج القبول الجزء الثاني صفحة 428 وما بعدها. خلاصة هذه الأجوبة أيها الأحبة، خلاصة هذه الأجوبة نعيدها باختصار: من قال لا إله إلا الله أو ما أتى بالشهادتين حرم على النار. هناك من يقول أي قالها وتاب مثل البخاري، أو قالها ولم يقع في كبيرة، وهناك من يقول حرم على النار أي على نار الكفار لكن يمكن يدخل نار المسلمين الطبقة العليا، حرم على النار أي حرم جميعه فيمكن أن يدخل لكن لا تأكل النار مواضع السجود. هناك من يقول إنه هذه الأحاديث كانت قبل نزول الفرائض وهذا ضعيف. بقي وجهان جيدان: أن يقال إن هذه الأحاديث جاءت مقيدة بقيود ثقيلة عظيمة، الصدق والإخلاص واليقين والعلم متى هو يعلم أنه لا إله الله، وهذه القيود إذا وجدت أثمرت المقامات العالية. هذه القيود الصدق من القلب والإخلاص من القلب وابتغاء وجه الله تعني أنها فاعلها من كبار الأولياء. والوجه الأخير أن يقال إن لا إله إلا الله سبب ومقتض لدخول الجنة والبعد من النار، ولكن السبب لا يعمل إلا مع استجماع شروطه وانتفاء موانعه، وهذا الذي يقول فيه ابن رجب إنه أظهر الوجوه. وأحد إخواننا يقول لو كان كذلك ما كان الإنسان يخاف من الاتكال. بلى، يخاف من الاتكال، هذا لأهل العلم معلوم، لكن لعامة الناس قد يظن أنها مجرد اللفظ. ثم كيف يجمع بين هذا وبين حديث البطاقة؟ لا، بعض يقول بحقها، هذا بالنسبة للحكم على الظاهر، نحن كلامه الآن في الحكم في الحقيقة في الآخرة. كيف يجمع بين هذا وبين حديث البطاقة؟ طب كل إنسان مسلم معه البطاقة، إذن كل مسلم ستطيش السجلات ولا يثقل مع اسم الله شيء. راجعوا ما ذكر ابن القيم رحمه الله أن هذا أمر خاص، وهذا إنما يكون لمن قام بقلبه أيضا من المحبة والتعظيم والإجلال لله، وهذا يكون غالبا عند موته ولكنه لم يتب حتى تمحى الذنوب الآخرة. وذكرت تفصيلا كثيرا في حديث البطاقة تجدونه في كتاب الإيمان الجواب عن حديث البطاقة، وأنها حالة خاصة وإلا معناه ما دخل أحد من موحدين النار. والمؤلف ذكر هنا حديث الصنابحي مع عبادة تابعا في الترقيم لحديث معاذ، نفس المعنى إنه الشهادتين تحرم على النار. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.